بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل الإخوة مذكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونبدأ بكتاب الجنايات، وهذا هو الربع الرابع من الأرباع في الفقه الإسلامي، ربع العبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، ثم ربع الجنايات. وهذا الإخوة من محاسن الشريعة، فهذا من رحمة الله تعالى وحكمته جل وعلا. فالله تعالى دفع عن الناس ما يضرهم، ومنع عنهم الظلم والعدوان بهذه الشريعة. ولولا هذه العقوبات، القصاص وحد الزاني وحد السارق، حد المرتد إلى آخره من جنايات أو من حدود أو قصاص كما سأتي معنا، لولا هذه الأحكام لأهلك الناس بعضهم بعضا، ولفسد نظام العالم. فهذه الجنايات أو هذه الأحكام، وإن كان فيها لأول وهلة ترى فيها شيء من الشدة والغلظة، ولكن هي في باطنها رحمة عظيمة من الله جل وعلا. والشر موجود في كل زمان ومكان، وكما قال عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فليس كل الناس يستجيبون لكلام الله جل وعلا، فلا بد من رادع يردعهم بالقوة. فجاءت هذه الأحكام الشرعية. ومن ما يذكره العلماء في الحكم في الترابط بين الشرع والقدر، أن العباد إذا لم يمتثلوا هذه الأحكام الشرعية، ولم يقوموا بهذه الحدود، وتوجد الجرائم ويوجد الفساد من الناس، فتستحيل هذه العقوبات الشرعية إلى عقوبات قدرية على الناس، فيقدر الله تعالى عليهم بسبب ذنوبهم عقوبات قدرية، لأنهم تركوا العقوبات الشرعية الواردة في الشرع. وهذا تجده في الواقع لما تتأمل في أحيانا، مثلا لما تأتي بعض النكبات لبعض الأماكن ويكون فيها فساد يعني عريض، فهذا يعني من حكمة الله جل وعلا. والجنايات، الجناية في اللغة هي التعدي، سواء كان على البدن أو على العرض أو على المال، هذا يسمى جناية في اللغة. الجناية التعدي على البدن أو العرض أو المال، لكن في الاصطلاح المقصود هنا في هذا الباب هي التعدي على البدن، التعدي على البدن فقط، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هذا تعريف الجنايات في الاصطلاح، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقصاص متى يجب؟ عند الجناية على النفس أو على الأطراف. القصاص يجب إذا كانت الجناية على النفس، فهنا يقتل القاتل، هذا القصاص، هذا يسمى بالقصاص. الجناية على الأطراف تنقسم إلى قسمين، إما بذهاب العضو أو بجرحه. إنسان يعتدي على عضو، فمثلا يفقع عين فلان يذهب العضو هذا، أو يجرح، يعني مثلا لا يقطع يده ولكن يجرح اليد أو يجرح الرأس، فهذه جناية على الأطراف أيضا توجب القصاص، توجب القصاص. وهذه الثلاثة الله تعالى أشار إليها بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه الجناية على النفس، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه الجناية على الأطراف إذا كان بذهاب عضو. ثم قال والجروح قصاص، والجروح هذه الجناية على الأطراف بالجرح، قال والجروح قصاص، وهذا سيأتي معنا تفصيله. أو مالا بما يوجب قصاصا أو مالا، والمال هنا في هذا الباب هو الدية التي تدفع، وسيأتي باب مستقل باب الديات، وتسمى العقل، وسيأتي سبب التسمية الدية والعقل، هذا لأن له باب مستقل فما نستعجل. وهذا الباب أيضا يسمى بباب القصاص بدل الجنايات. عرفنا الجناية هي نفس التعدي الذي يوجب القصاص، فالقصاص هو جزاء الجاني، القصاص هو أو القصاص هو جزاء الجاني، وهو في الاصطلاح أن يفعل بالجاني، يعني المعتدي، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو شبهه، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، فقع عينه فتفقع عينه مثلا أو شبهه، أحيانا ما يتمكن من يعني القصاص تماما، فيعني يكون بما يعني يشبهه، لعل يأتي معنا هذا. وهذا مأخوذ من أصل الكلمة في اللغة، لأن قصة في اللغة تدل على تتبع الشيء، ذلك قالت لأخته قصيه، يعني تتبعي يعني أثره. والقصص أو القصة تسمى قصة لأن الأحداث تتتابع فيها، فكذلك هنا يتتبع أو يتتبع الجاني فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. وأيضا القصاص يسمى بالقود، القصاص يسمى بالقود، إذا سمعت كلمة القود يعني القصاص، يعني قتل القاتل، فالقود هو قتل القاتل بدل القتيل، قتل القاتل، أو يطلق على الجناية على النفس، نعم، أو يتعلق بالجناية على النفس، نعم. وأيضا قطع عضو بدل العضو يسمى أيضا بالقود، فالقود يعني مثل القصاص، يتعلق بالجناية على النفس أو الأطراف. لماذا سمي بالقود؟ القصاص يسمى بالقود، قالوا لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل أو يعني أداء القصاص عليه، فلما كان يعني هذا المقتص منه يقاد في الغالب يقاد بشيء فسمي القصاص قودا. وكما قلنا هذا الباب الإخوة رحمة من الله تعالى، كما قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طبعا هذا القصاص كما عرفنا يتعلق بقتل القاتل، والقصاص على الأطراف والأعضاء. أما الحدود يأتي هذا الباب بعد باب القصاص، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، هذا سيأتي معنا، هذا يسمى باب الحدود. فالحد عقوبة مقدرة شرعا لحق الله، هذا الفرق بين القصاص والحدود. الحدود عقوبة مقدرة شرعا لحق الله، مقدرة شرعا، فهذا يخرج التعزير. التعزير غير مقدر، هناك بعض الأفعال قد يضع ولي الأمر عليها عقوبة، باب التعزير، الذي يسب، الذي يشتم مثلا يعزره، مقدرة شرعا لحق الله. الحدود يعني إذا وصلت للقاضي ما تسقط، هي حق لله، بخلاف القصاص. القصاص وإن كان في حق لله، لكن الأغلب أنه ينظر فيه لجانب الآدمي، فإذا عفى أولياء المقتول عن القاتل يعني يكون هذا يعني مستحبا إذا ما عرف منه إفساد. فإذا يعني حق المخلوق فيه أكثر من حق الله تعالى، باب القصاص بخلاف باب الحدود. طيب، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا كما يقولون هذه صفة كاشفة، أن المسلم ما يكون مسلم إلا إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب يطلق على الرجل والمرأة المتزوج، فالرجل والمرأة إذا كان متزوجا يعني كما يقولون إذا وطئ في نكاح صحيح، هذا تعريف الثيب، المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلق المرأة فيكون ثيبا، المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح لو طلق المرأة، فهذا الزاني المحصن. أما الزاني الذي لم يتزوج فكما سيأتي معنا في الحدود يعني يجلد 100 جلدة، أما هنا فحده الرجم. قال: والنفس بالنفس، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا هو الشاهد هنا في الحديث تعلق بالقصاص. والتارك لدينه، هذا فيه المرتد، يعني حد المرتد القتل كذلك، وهذا سيأتي أيضا معنا. والتارك لدينه المفارق للجماعة، متفق عليه. قالوا المفارق للجماعة يعني بالردة، لأنه إذا ارتد لن يبقى مع جماعة المسلمين في الغالب. المفارق للجماعة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. كأن هذا يعني من باب البيان لحديث ابن مسعود. ورجل يخرج من الإسلام، هذا التارك لدينه، فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. فإذا نعرف من هذا أن المقصود فيحارب الله ورسوله، المقصود به ماذا؟ الحرابة، وهذا أيضا سيأتي معنا حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا إذا خرج جماعة وحاربوا، يعني قطعوا الطريق وقتلوا الناس سلبوا أموالهم، فينفذ عليهم حد الحرابة. فأيضا هذا يدخل في المفارق للجماعة، فيكون معنى المفارق للجماعة إما بالردة أو بالمحاربة، أن يحارب جماعة المسلمين. وهذا سيأتي معنا بيان حد الحرابة. يصلب واضح، يعلق على جذع أو شيء يكون عبرة، أو ينفى من الأرض، يبعد من بلده إلى بلد آخر، سيأتي معنا. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم الحديث يعني صحيح. وهذا الحديث الإخوة يعني ذكره ابن رجب ابن حجر رحمه الله، ذكره ابن حجر في بداية كتاب الجنايات لبيان يعني تحريم دم المسلم والاعتداء على المسلم بالقتل، فهذا أمره عظيم، كما قال جل وعلا: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فهذا في تعظيم لدماء المسلمين، لا يجوز الاعتداء على دم المسلم. بالنسبة لي الآن تقول هذا، بالنسبة لي قوله لا يحل إلا بإحدى ثلاث، هل هذا على سبيل الحصر أو لا؟ فالظاهر أنه للحصر، الظاهر أنه للحصر، يعني هذا أسلوب واضح في اللغة، النفي والإثبات، لا يحل إلا، هذا الاستثناء واضح في الحصر. وهناك بحث يعني جميل لابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأن هذا الحديث من حديث الأربعين النووية أول حديث، فله بحث جميل في جامع العلوم والحكم يبين أن كل الصور التي فيها قتل أو فيها يعني أن الحد يصل إلى درجة القتل كلها ترجع إلى هذه الثلاثة، فذكر هذا في بحث يعني له جميل. فطبعا كما قلنا يعني هنا يعني ما الجواب عن الصور التي وردت وهي يعني ليست من هذا الحديث، مثل تارك الصلاة مثلا، يعني طبعا جحودا هذا واضح يكون مرتدا، لكن أيضا عند بعض العلماء أن تارك الصلاة كسلا يعني مثلا يقتل، يكفر ويقتل، فهذا يدخل في ماذا؟ في التارك لدينه. مثلا لما أجمع الصحابة على أن حد يعني من يعمل عمل قوم لوط القتل، هذا يدخل في ماذا؟ الثيب الزاني لأنه أشنع، فيكون هذا كإشارة، الثيب الزاني فيدخل فيه من يعمل عمل قوم لوط من باب أولى. مثلا المرتد واضح التارك لدينه، وهكذا يعني تلاحظ مثلا من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم أو يشق عصاكم فاقتلوا كائنا من كان، أيضا هذا يدخل في ماذا؟ المفارق للجماعة. فتلاحظ أن الصور بالفعل التي تذكر في الشريعة وفيها يعني يصل الحد إلى درجة القتل كلها ترجع إلى هذه الثلاثة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لماذا؟ لأنك إذا تفكرت في هذه الثلاثة، هذه الثلاثة الإخوة، وهذه فائدة في الحديث، ترجع إلى حفظ ثلاث ضرورات من الضرورات الخمس، وهي أعظمها، وهي حفظ الدين والنفس والعرض، حفظ الدين والنفس والعرض. فحفظ الدين هذا موجود في قوله تارك لدين المفارق للجماعة، هذا في حفظ الدين، حفظ النفس والنفس بالنفس، حفظ العرض الثيب الزاني، وإنما خفف عن الزاني غير المتزوج لأن قد تغلبه الشهوة ويقع، أما هذا قد ذاق يعني تلك الشهوة فكيف بعد ذلك يقع على أعراض الناس. فهذه أمور عظيمة، الدين والنفس والعرض كما ترى. ثم طبعا يأتي العقل والمال، فيهما حد السرقة وحد شرب الخمر، لكن الحدود الأولى الثلاثة لا شك أنها يعني أعظم، فهذا فيه حفظ لهذه الضروريات الثلاثة. نعم، فلا يمكن أن يعني يهدر الدم إلا إذا حصل اعتداء على هذه الضرورات الثلاثة العظيمة من الضروريات الخمس، والله أعلم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. هنا ذكر أن يعني البخاري ليس عنده في الحديث يوم القيامة، يوم القيامة هذه فقط عند مسلم. نعم. وأيضا هذا الحديث فيه تعظيم شأن الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وطبعا جاء أيضا في حديث أخرى أن أول ما يحاسب به العبد من عمله ماذا؟ الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. فهذا جمع بين العلماء جمعوا بين هذا الحديث وهذا بماذا؟ بأنه بالنظر إلى ماذا؟ إلى حقوق الله تعالى، بالنظر إلى حقوق الله يكون أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وبالنظر إلى حقوق الناس أول ما يقضى يعني بين الناس في الدماء. وهذا جاء في النسائي من طريق إسحاق الأزرق عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فكان في هذا إشارة إلى الأمرين، الصلاة بالنسبة لي يعني بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس يكون أول ما يقضى بين الناس الدماء. لكن هذه الرواية يعني طبعا رواية الصحيحين يعني أصح، لأن ليس فيها هذه الزيادة، لأن من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود، أما هنا من طريق عاصم بن بهدلة، وعاصم في حفظ شيء بخلاف الأعمش إمام، فتقدم رواية الأعمش، فتكون هذه الزيادة يعني فيها نظر الجمع بينهما في حديث واحد. لكن ثبت أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، هذا ثبت في أحاديث أخرى. فإذا ذكر هذه الأحاديث الثلاثة لبيان عظم شأن الدماء، ثم بدأ ب يعني أحكام القصاص، فبدأ ببعض الأحاديث التي تتعلق بشروط وجوب القصاص. ممكن أن نلخصها قبل أن نذكر هذه الأحاديث. يقول علماء شروط وجوب القصاص خمسة، يعني متى نقيم القصاص على الجاني يقتل القاتل؟ متى؟ أن يكون مكلفا، الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا، اثنين أن يكون مختارا، ثلاثة أن لا يكون أصلا، أن لا يكون أصلا للمجني عليه، يعني أن لا يكون أصلا للمجني عليه، يعني ما يكون والد المجني عليه. إذا هذا سيأتي معنا، هذا في خلاف، لكن هذا قول الجمهور، لا يقتل الوالد بالولد، الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به. الرابع أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. أما إنسان قتل حربي أصلا، هذا يحارب المسلمين فقتله، طبعا هذا جائز. الخامس أن يكون مكافئا له في الدين والحرية، أن يكون مكافئا له في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بالكافر كما سيأتي معنا. وهنا ذكر ما يتعلق بقتل العبد، بقتل الحر بالعبد، المكافأة في الحرية. فقال وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني قطع أنفه، الجدع قطع الأنف. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خص عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. تقول هذا الحديث الصحيح أنه لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لرواية الحسن البصري عن سمرة فيها انقطاع. ذكر بعض العلماء أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، والذي يعني يدل على ضعف الحديث ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى أو تقول مثلا نعم، يعني أحيانا تأتي هذه الرواية الحسن عن سمرة لكن مثلا يشهد لها شواهد أخرى مثلا من فتاوى الصحابة أو مراسيل أو أحاديث ضعيفة فتتقوى، لكن هنا الإخوة لا تتقوى. لماذا؟ لأن هذا الحديث يخالف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وما عليه جمهور السلف، ولذلك علم أن هذا الحديث لم يأخذ به أهل العلم فعلم أنه ضعيف. قال البيهقي: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أنه لا يقتل الرجل بعبده. وابن رجب قال وقد طعن في هذا الحديث الإمام أحمد وغيره، فالأئمة المتقدمون على تعليله وتضعيفه طعن فيه الإمام أحمد وغيره. قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فقال لا يقتل حر بعبد. قال البيهقي: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة. فالحسن البصري الذي روى هذا عن سمرة هو نفسه يقول لا يقتل الحر إيش بالعبد، فدل على أنه يعني رأى ضعف هذا الحديث كما ذكر هذا البيهقي. وهذه المسألة هل يقتل الحر بالعبد، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أنه إذا قتل الحر عبده فلا يقتص منه، إذا قتل عبده الذي يملكه لا يقتص منه يعني لا يقتل به، لكن إذا قتل عبد غيره قالوا يقتص منه، هذا قول الحنفية. وقول الجمهور الإخوة هو الصحيح في هذه المسألة، ذكر ابن قدامة رحمه الله هذا القول عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير، يعني ذكره عن جمع من الصحابة، وذكره أيضا عن الحسن وعطاء وعمر عبد العزيز وعكرمة. قالوا لأن العبد منقوص بالرق، لأن العبد منقوص بالرق، وما يدل على هذا أنه بالإجماع لا يقطع طرف الحر بطرف العبد، هذا بغير خلاف. يعني قوله هنا من جدع عبده جدعنا، هذا يخالف الإجماع. كيف حديث يخالف الإجماع؟ ما يوجد، فلا بد أن يكون إيش حديثا مطرحا. قال ابن رجب: وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به، تجد حديثا يخالف الإجماع تعرف أنه في سند شيء حتى لو كان ظاهر السند الصحة، لا بد أن يكون فيه علة خفية. ذلك ابن رجب لما ذكر هذا أن لا يقطع طرف الحر بالعبد، يعني العبد إذا قطع طرف الحر إذا قطع يعني طرف مثلا فقع عين عبد أو كذا لا تفقع عين الحر، هذا بإجماع العلماء حتى الحنفية ما خالفوا هنا، فهذا يدل على أن هذا الحديث يعني مطرح لا يعمل به. نعم، وإن كان طبعا بعض العلماء المعاصرين يعني قالوا يعني هذا أخذوا بقول قلة من السلف بأنه يقتل الحر بالعبد، فيعني قالوا هذا من باب حفظ الدماء والنظر إلى مقصد الشريعة. نعم الدماء تحفظ كذا، لكن أيضا ما تهدر الأدلة الشرعية، فهذا قول عامة الصحابة وعامة التابعين رحمهم الله تعالى. نعم، وأيضا هذا من تمام العدل، فالعبد يعني منقوص بالرق. وبالنسبة نعم طبعا. والواجب يعني دفع قيمة العبد، إذا قتل الحر عبدا يدفع قيمته، وهذا ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما كما عند البيهقي قال وإسناده صحيح، قال ثمنه ما بلغ، ثمنه ما بلغ. وإن كان بعضهم نقل عن علي بن المدينة أنه يقول بهذا الحديث حديث سمرة، لكن عرفنا أن إجماع المسلمين العلماء يخالف هذا الحديث. نعم. فإذا إذا قتله يكون فيه قيمته كما ثبت هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما والحسن بن المسيب نعم. طيب. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود البيهقي، قال الترمذي إنه مضطرب. هذا الحديث الإخوة يعني قال ابن عبد البر حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. سبحان الله، يعني عكس الحديث الماضي. يعني الحديث الماضي قد يقال الضعف فيه يسير يمكن يحسن بشيء، لكن ما وجد شيء يحسنه، ف قام الإجماع على خلافه فعرفنا أنه تماما ضعيف ما يمكن أن يتقوى. الحديث الذي معنا هنا حديث عمر في سند كلام، وكما سيأتي الصحيح أنه مرسل ما يثبت يعني مرفوعا من باب الصناعة الحديثية، لكن هذا المرسل مع وجود هذه الشهرة فتقوي هذا المرسل وتجعله حديثا يعني ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ف النظر إلى تعليل الأحاديث يعني تقويتها الإخوة ما يرجع فقط للنظر إلى الأسانيد كما نظن، يعني نحن نظن أن دراسة الحديث صحة وضعفا فقط بالنظر إلى الإسناد، لا، هذا لابد النظر فيه إلى فتاوى الصحابة، فتاوى التابعين، إلى شهرة هذا الحديث عند أهل العلم، وإلا كيف يعتمد أهل العلم في مسألة على شيء وما يكون هذا الأمر ثابتا عندهم. فمثل هذه الاستفاضة لهذا الحديث يعني يستغنى بها عن النظر في إسناده. وهذا يشبه كتاب عمرو بن حزم مثلا، أيضا هذا الكتاب الصحيح أنه مرسل، لكن عامة العلماء يقولون يعني بما فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر وغير ذلك من الأمور التي وردت في هذا الكتاب. فنعم. وأما بالنظر إلى سنده ممكن من باب يعني الفائدة نمر سريعا على بعض الطرق. يعني هذا الحديث الإخوة جاء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه هكذا موصولا ضعف أو في إسناد أو فيهم كلام، مثل ابن لهيعة المثنى بن الصباح أيضا ضعيف، الحجاج بن أرطاه يدلس، رواه ابن عجلان، ابن عجلان في حفظ شيء، محمد بن عجلان يعني صدوق على أقل الأحوال يحسن حديثه، لهذا هذا الذي يعني جعل بعض العلماء يحسن هذا الحديث بالنظر إلى طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن عمر، لكن خالفهم يحيى بن سعيد، خالفهم يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد جبل في الحفظ، فرواه عن عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إيش؟ مرسل، مرسل طبعا، المرسل إيش؟ هو عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وين الإرسال؟ عمرو بن شعيب عن عمر، طيب هذا إرسال ولا انقطاع؟ أي نعم، لابد أن نفهم الإخوة، العلماء المتقدمون يطلقون على الانقطاع أنه إيش أيضا إرسال، وهذا إطلاق مشهور كثير جدا. إذا سمعت مثلا يقول هذا مرسل، لا يعني فقط رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مرسل يعني منقطع، يعني أرسله عمرو بن شعيب قال عن عمر، بينه وبين عمر يعني مفاوز زمن طويل. وهذا طبعا أقوى، لأن رواية يحيى بن سعيد أقوى من، وعامة من رواه عن يحيى بن سعيد رواه هكذا، اختلف على يحيى، لكن هذه رواية صحيحة، رواه مالك وحماد بن سلمة ويزيد بن هارون وهشيم، غالب الرواة رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إرسال. ورجح الدارقطني المرسل، قال والمرسل أولى بالصواب. هذا بالنسبة لي طريق عمر. هناك طريق لهذا الحديث من طريق ابن عباس عند ابن ماجه، وأيضا تلاحظ أن ظاهر السند قد يكون فيه يعني يمكن أن يمشى، لكن فيه غرابة. يقول أبو نعيم حديث غريب من حديث طاووس تفرد به إسماعيل بن مسلم، و يعني أيضا الصحيح أنه لا يثبت يعني من طريق ابن عباس كما عند ابن ماجه. نعم يعني كلهم يرجعون لعمر بن شعيب. نعم، حتى أظن هذا الطريق فيه بعض الروايات عن عمرو بن شعيب، فيعني هو حديث غريب من حديث يعني ما له إسناد عن ابن عباس إلا المذكور عند ابن ماجه. و نعم، وإلا بالغرابة والتفرد كذلك، أن إسماعيل بن نعم مسلم في سند في 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 يعني فيه كلام. فالمهم يعني هو حديث من حيث الصناعة الحديثية مرسل. نعم يعني إيه بس ما يساوي يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد جبل في الحفظ، فلما يخالفه محمد بن عجلان ترد رواية محمد بن عجلان طبعا، يعني البيهقي صححها من طريق بن عجلان. سند بن ماجه هكذا يعني فيه يعني أو بعضهم ذكر أنه أن إسماعيل بن مسلم توبع، فذكر سند عند البزار عن سعيد بن بشير أو أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وفي عبد القدوس بن الحجاج هذا يكتب حديثه، وبعضهم قال ثقة، لكن قال البزار قال هذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وحديث قتادة لا نعلم حدث به إلا سعيد بن بشير عنه، وإنما ذكرناه عن إسماعيل بن مسلم، وإن كان إسماعيل بن مسلم قد تكلم في هذا الذي في سند بن ماجة، لأن حديث سعيد لم نحفظه إلا عن أبي المغيرة هذا عبد القدوس بن الحجاج، قال إلا عن أبي المغيرة، فأردنا أن نبين أن غيره رواه. فأيضا تلاحظ يعني البزار يعني أعله بالغرابة. فهذه الأسانيد الأخرى يعني غريبة، وهو مشهور من حديث عمرو بن شعيب عن عمر، هذا الصحيح فيه كما هي رواة يحيى بن سعيد، رواه عامة الرواة والأئمة من هذا الطريق. أما الطرق الأخرى إما غريبة لا تصلح للتقوية، لكن كما قلنا شهرة الحديث تغنيه عن النظر في سنده، والله أعلم. طيب، هذه المسألة الإخوة، لا يقاد الوالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد، فلا يقاد لا يقتل، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية لم يقولوا بهذا الحديث، وإنما قالوا ماذا؟ قالوا إذا قتله حذفا بالسيف ونحوه فلا يقتل، وأما إن ذبحه أو قتله بطريقة لا يشك أنه تعمد فهنا يقتل. فإذا المالكية يفرقون بينما إذا حذفه بالسيف فقتله مثلا أو نحو ذلك، قالوا هذا لا يقتل. قال الاحتمال أنه إيش أراد تأديبه، هذا بالسيف هذا، فقالوا لا يقتل، حدود تدرى بالشبهات ما يقتل. لكن إذا ذبحه، قالوا ذبحه ذبحا، قال هذا يقتل به. وابن المنذر وابن نافع وابن عبد الحكم قالوا يقتل مطلقا، وما أخذوا بهذا الحديث من قلة، وإن كان هذا رجحه شيخ ابن عثيمين، لكن قول جمهور العلماء، وهذا رجحه شيخ ابن باز، قول الجمهور أنه لا يقتل الأب بولده. وهذا أيضا يعني جاء عن عمر رضي الله عنه، يعني جاء عن عمر موقوفا، هذا من قضاء عمر رضي الله عنه. فإذا قيل الحديث فيه كلام فنقول جاء عن عمر رضي الله عنه. لا، لكن تلقي العلماء له لا، لكن يعني مثل هذه المسألة حتى عمر رضي الله عنه، يعني الله أعلم، هذا شيء يعني قد ما يتلقى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر يعني الأصل أن ما الذي يخرج هذا من عموم النفس بالنفس، فالله أعلم، هذا يعني أدري ما أدري، الله أعلم. لكن العلماء لما يعني كلام بن عبد البر وغيره، يعني الظاهر أنه ليس من باب أنه موقوف، يعني ما قالوا تلقوا هذا الحكم، فرق بين تلقوا هذا الحكم وبين تلقوا الحديث نفسه. فالحديث نفسه يقولون مشهور ويستغنى يعني بشهرة عن النظر إلى سنده، فهذا الله أعلم، يعني فتوى الصحابي تقوي أن الحديث ثابت له أصل يعني. وأيضا من باب التعليل قالوا لأنه سبب إيجاده، لأن الوالد سبب وجود الولد، فلا يسلط بسببه على إعدامه، لا يسلط السبب على إعدام الأصل. أما العمومات فالحديث يخصص العمومات، ونعم الحديث يخصص يعني العمومات في القرآن والسنة، النفس بالنفس. نعم، هل الأم كالأب في ذلك؟ عند الجمهور نعم، أن الأم مثل الأب في هذا الحكم. قالوا لأنها أحد الوالدين، لأنها أحد الوالدين، هذا قول جمهور العلماء خلافا لرواية عند الحنابلة هنا. وأيضا قالوا الجد لا يقتل بالولد ولده، لأن الأب الوالد هنا يعني يدخل فيه الوالد المباشر وغير المباشر، أيضا هذا عند الجمهور أن الجد كذلك يدخل في هذا، والله أعلم. قالوا عن أبي جحيفة، وهذا صحابي رضي الله عنه، وهذا من رواية صحابي عن صحابي، قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ ودافع هذا السؤال لأنه في زمن علي رضي الله عنه ظهرت الرافضة والغلو في علي، وزعموا أنه يعلم الغيب، كما يعني ما يوجد عندهم مصحف فاطمة والجفر، يعني هذا يعتقدون أن علي يعني خلف شيئا يعني من الوحي. فكان يسأل رضي الله عنه عن هذا، قال لا، هذا فيه رد عليهم، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم، إلا فهم، يقال طيب إيش ما قال إلا فهما، الأصل مستثنى، لا يوجد شيئا إلا فهما، أو نعم هل عندكم شيء، فهنا إلا فهم يعني ليس عندنا شيء إلا فهم، يعني يكون بدل عن شيء، نعم بدل عن شيء، لا ليس عندنا شيء إلا فهم، يكون بدل، نعم إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ وما في هذه الصحيفة؟ طبعا هذه الصحيفة مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست يعني شيء غير القرآن لا. وهذا فيه الإخوة يعني منزلة الفهم في الدين وفي القرآن. الفهم نعمة من الله تعالى، الله تعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، كما في القصة المشهورة بين داود وسليمان عليه الصلاة والسلام، ففهمناها سليمان. فهذا الفهم نور من الله تعالى يقذفه في قلب العبد فيفهم من كتاب الله أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفهم غيره، طبعا مما لا يخالف الشريعة وقواعدها، وإنما يكون فهما زائدا من يعني نعمة الله تعالى على عبده. وهذا ما يأتي إلا يعني كمال الإخلاص لله والتوحيد وصفاء القلب من الدنيا وأكدارها، مع بذل يعني الجهد في طلب العلم وسؤال الله تعالى والاستعانة به، فيفتح الله تعالى عليك بعض المعاني سبحان الله، تقول هذا كيف بالفعل، هذا كذا كذا، وما يوجد في كتاب قرأته مثلا، فهذا لا بأس به كما عرفنا، لكن لا يكون مخالفا ل يعني الشريعة والمعاني يعني المحكمة في الدين. قال وما في هذه الصحيفة، وهذا بوب عليه البخاري باب كتابة العلم، كتابة العلم. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، العقل يعني الدية، كيف تكون الديات يعني مقادير الديات، هذا يحتاج إلى حفظ وتقييد وإلا ينسى، هذه المقادير تنسى. وسمت الدية عقلا لماذا؟ نعم العاقلة، ما سمت العاقلة عاقلة بعد؟ فيقولون لأن أولياء يعني القاتل يربطون الدية بالعقال، يعني هذا الأصل، يربطون الدية بالعقال. الدية في الغالب تكون من الإبل في الماضي، الآن حولت إلى مبلغ من المال، لكن كانوا يربطون الدية بالعقال ويعني توضع في فناء يعني دار المقتول، فتسمى بالعقل لأن يعني الدية كانت بالإبل وتربط بالعقال. قال وفكاك الأسير، يعني الحث على فك الأسير، ولا يقتل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفك العاني، وفك العاني يعني الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. سلام الله، قال رواه البخاري ولا يقتل مسلم بكافر. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني تتساوى في القصاص والديات، على فرق بين شريف ووضيع وغني وفقير خلافا لأهل الجاهلية، فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم، النفس بالنفس. قال ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى أدناهم بذمتهم، والذمة العهد، يعني إن أمن مسلم كافرا قبل أمانه، ولو كان يعني دنيا في المجتمع، لو كان عبدا أو أجيرا أو وضيعا أو امرأة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويسعى بذمتهم أدناهم. قال وهم يد على من سواهم، يد يعني مجتمعون على من سواهم على عدوهم. واستفاد بعض العلماء أيضا من هذا أنه لا يولى الكافر على المسلمين حتى لا يكون الكافر يد على يعني المسلم. قال ولا يقتل مؤمن بكافر، هذا هو الشاهد هنا، الحديث الأول قال لا يقتل مسلم بكافر، هنا قال ولا يقتل مؤمن بكافر. هنا تقول لا يقتل مسلم بكافر، الأصل إخوة العموم، لا يقتل مسلم بكافر يعني سواء كان حربي أو ذمي أو مستأمن. الحربي واضح أصلا، الحربي دمه مهدر. لا يقتل مؤمن بكافر بذمي، الذمي هو الذي يدفع الجزية مقابل العهد، يعني يعيش بين المسلمين خلاص دائما، هو يقيم في بلاد المسلمين ويدفع الجزية مقابل العهد. المستأمن هو الذي أعطي أمانا مؤقتا، يعني مثلا مرة في بلاد المسلمين لتجارة أو غرض معين وسيخرج، وأخذ إذنا وأمانا فأعطي الأمان، هذا يسمى مستأمن. فالمسلم لا يقتل بكافر، إذا قتل المسلم ذميا أو مستأمنا فلا يقتل به المسلم. قال ولا ذو عهد في عهده، يعني ولا معاهد في عهده، في مدة عهده لا يقتل معاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، قال صححه الحاكم. نعم، والحديث يعني سنده صحيح. نعم، فيه عن عنة قتادة وحسن، لكن كما هو معروف يعني أن هؤلاء من المكثرين فلا تضر عن عنتهم. هذا الحديث الإخوة يعني هو دليل للجمهور على أن المسلم لا يقتل بكافر، المسلم لا يقتل بكافر، هذا قول جمهور العلماء. وهنا خالف الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي خاصة، يقتل المسلم بالذمي خاصة، أما المستأمن فوافقوا فيه الجمهور، كأن المستأمن عندهم يشبه الحربي، يعني فقط هذا شيء مؤقت الأمان، أما الذمي له عهد فهذا لا يقتل، أو عندهم يقتل مسلم به بالذمي. طبعا هناك حديث ضعيف استدلوا بها، يعني الحديث اللي استدلوا بها ضعيف، أن مسلم يعني قتل ذميا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق من وفى بذمته وقتل المسلم، هذا فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، وهذا حديث لا سند له أصلا عند الدارقطني، ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو كذا يعني. وقول الجمهور واضح أن الحديث يوافق قول الجمهور، وعليه أيضا فتاوى الصحابة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية، روي عن غالب السلف أن المسلم لا يقتل بالذمي. والحديث يخصص الآية أن النفس بالنفس، فهذا في اشتراط الكفاءة في الدين، فنجعل المسلمين كالمجرمين، فالكافر منقوص بكفره. والإمام أحمد استبشع قول الحنفية، قال هذا عجب، يصير المجوسي مثل المسلم، سبحان الله ما هذا القول، هكذا قال الإمام أحمد، كما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا الحنفية أيضا يستدلون بهذا الحديث الأخير، ولا يقتل مؤمن بكافر، يقولون ولا ذو عهد في عهده، قال التقدير بكافر، يعني عند الحنفية هنا الجملة الأخيرة يستدلون بها، كيف؟ انظر إلى الفهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ثم عطف قال ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل المعاهد بكافر، يعني إذا المعاهد قتل كافر حربي، طبعا سيكون معنى الكافر هنا إيش؟ الحربي، فالمعاهد إذا قتل حربي هل يقتل المعاهد؟ لا، لأن الحربي أصلا دمه مهدر، فقالوا هذا معنى الحديث. فلما قال لا يقتل المعاهد بالحربي بالكافر الحربي دل على أن معنى الكافر الأول هو ماذا؟ الحربي، وليس على عمومه، لما قال لا يقتل مؤمن بكافر، لأن الجملتان يعني مترابطتان، هذه معطوفة على الثانية، لا يقتل مؤمن بكافر يعني حربي، ولا معاهد بالحربي بالكافر الحربي، هكذا فسروا الحديث. هو صحيح المعاهد لا يقتل بالحربي، هذا بالاتفاق، لكن الحديث ليس في هذا المعنى، المعنى الأول هو الصواب، أن معنى ولا ذو عهد في عهده لا يقتل المعاهد فقط بدون تقدير. لماذا؟ أولا الأصل عدم الإضمار، يعني كوننا نضمر شيء في الجملة الثانية هذا يخالف الأصل في اللغة، ولا ذو عهد في عهده ما قال بكافر. ثم أيضا هناك قاعدة عند الجمهور في أصول الفقه، لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. إذا كان قال ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يلزم أن يكون هذا المعنى موجودا في الجملة يعني التي عطفت على هذه الجملة. ثم الذي يعني يبين لك صحة قول الجمهور أيضا، يعني مع فتاوى الصحابة كما ذكرنا، لكن في نفس هذا الحديث أن تفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده. تخيل لو قال لا يقتل مؤمن بكافر، وفي ذلك الوقت الآن تلاحظ أن هذا الحديث لعل قال في بداية هجرة للمدينة لما حصل هناك عهود بين المسلمين واليهود، وبين بعض هذه الأحكام الشرعية. لا، إذا قال لا يقتل مؤمن بكافر قد يتوهم من هذا أن خلاص دم الكافر يعني رخيص، ودم المعاهد يعني أمره سهل، حتى لو قتل يعني المعاهد، المسلم قتل معاهدا فيكون الأمر يعني سهل، لأن المسلم لا يقتل بكافر. فقد تكون هذه الجملة إيش يعني تفتح الباب لقتل المعاهدين مثلا، لأن إذا قتل معاهدا يقتل، فقد يصبح تساهل خاصة مع العداوة الشديدة بين المسلمين واليهود، فهذا قد يجر المسلم على قتل المعاهد، يقول أصبر وأحتسب الأجر عند الله وكذا. لكن لما كان هذا غير جائز جاءت الجملة الثانية تنبه على هذا، قال ولا ذو عهد في عهده، لا يجوز قتل المعاهد. وجاءت الأحاديث الأخرى واضحة في هذا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا الإخوة مهم، تأمل معرفة مقاصد الحديث النبوي، مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم جدا في فهم المعنى. الآن يعني كيف تعرف أن تفسير الحنفية فيه نظر أو خطأ؟ بمعرفتك لمقصد هذه الجملة، لمقصد العطف هنا. فإذا فهمت المقصد تعرف أن هذا ما يراد أبدا، ما يراد به الكافر الحربي. وكما عرفنا المسألة واضحة في هذا، أن الذي عليه يعني جماهير الصحابة أن لا يقتل المسلم بالكافر حتى الذمي. الأذان ما شاء الله. طيب نتوقف عند هذا، وهناك قول للمالكية أيضا إذا قتل ذميا غيلة يقتص منه، سيأتي هذا ننبه عليه مع باقي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم.